السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فالحديث في هذه الليلة عن ركن هام من أركان الإسلام إن شاء الله تعالى، ألا وهو ركن الزكاة. فهذه مواسمها ونحن على مشارفها، فأقول بالله تعالى التوفيق إن الزكاة تطلق لغة ويراد بها التطهير، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومنه قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقد أفلح من زكاها. فالزكاة تطلق ويراد بها التطهير، هذا من ناحية اللغة، زكى فلان نفسه أي طهر فلان نفسه، زكى فلان أمواله أي طهر أمواله، طهرها بإخراج الزكاة منها، لأن بقاءها في المال يلوث المال ويوسخه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: وقد رأى في فمه تمرة من تمر الصدقة يا حسن كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس؟ فبقاء مال الزكاة في المال يلوث المال ويوسخ المال. ولذا إذا استخلصنا قيمة الزكاة من أموالنا فقد طهرناها، لأن بقاءها في المال كما سلف يوسخ. ولذلك في الآية الكريمة: تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة لغة تطلق على التطهير، أما شرعا فهي أخذ جزء من المال الذي توفرت فيه، أعني في المال شروط معينة، وهذا الجزء جزء مقدر معين وينفق في مصارف معينة، فنستطيع أن نقول إنها أخذ لقسم من المال من مال معين اكتملت في المال شروط معينة واكتملت في أصحابها أيضا شروط. تفصيل ذلك وإجمال ذلك: قل إن الزكاة تجب ابتداء على أقوام ولا تجب على أقوام، تجب على المسلمين ولا تجب على الكفار على الراجح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: خذ من أموالهم أي من أموال المسلمين صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والمشرك لا يتطهر إذا أخرجت زكاة أمواله، بل هو ملوث ولا يزال بالشرك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صلاة أو خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيمهم فترد على فقيرهم. فهنا لم يصل إلى إخراج الزكاة إلا بعد أن أتلموا، بل وصلوا أيضا، هذا واضح وبين. أما الصلاة وعدمها فليست شرطا في الإجزاء في منع الزكاة أو إخراجها، ولكن مسألة مبناها تارك الصلاة يكفر، إذا كان يكفر كما هو رأي الحنابلة فلا زكاة في ماله، أما إذا كان لا يكفر كما هو رأي الجمهور فعليه الزكاة في ماله. نخلص من هذا بأن الكافر لا زكاة عليه من الاستدلالات التي سمعت، فاستثني الكافر. وهنا يالد أو ترد صفات معينة لأناس معينين، كالصبي الذي لم يبلغ أو اليتيم أو المجنون ونحو هؤلاء. فهل قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. هل هذا الحديث يعافي الصبي الصغير من الزكاة ويعافي المجنون من الزكاة أم لا؟ استدل به البعض لذلك، فذهب قليل من أهل العلم إلى أن الصبي الذي يملك مالا لا يجب عليه في المال زكاة، للحديث رفع القلم عن ثلاث، ولأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذا لم يرتكب أي لم يجري عليه القلم حتى يطهر، فهذا رأي قليل من العلماء. أما جمهور العلماء، والمراد بالجمهور أكثر العلماء، فعلى أن الصبية تخرج من أموالي الزكاة، وعلى أن اليتامى تخرج من أموالهم الزكاة إذا بلغت الأموال النصاب وحال عليها الحول إلى غير ذلك من الشرائط المعروفة. فيرى جمهور العلماء أن الصبية بل واليتيم تخرج الزكاة من أموالهم للعمومات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى غير ذلك، فقد رأى وجوب ذلك الجمهور فضلا عن علي وعائشة وجابر وابن عمر وعطاء وغير هؤلاء، فقد صحت الأسانيد عن هؤلاء كلهم بأنهم كانوا يخرجون من أموال اليتامى زكوات. صح ذلك عن علي وعائشة وجابر وابن عمر وعدد من العلماء ومن التابعين عطاء، كلهم يرون أن الزكاة تخرج من أموال الصبي إذا بلغت تلك الأموال النصاب وحال عليها الحول، وكذلك يرى الجمهور أن الزكاة تخرج من أموال المجانين إذا بلغت أموالهم النصاب وحال على أموالهم الحول. هذا رأي جمهور أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فعلى ذلك كل مسلم بلغت أمواله النصاب وحال عليها الحول وكان يمتلك الأموال متملكا لها، أعني أنها في يده، وكانت تلك الأموال قابلة للنماء، وما معنى قابلة للنماء؟ يمكن أن يتاجر فيها وتربح وتنمو، هذا احترازا عن الأصول الثوابت. إذا كان الرجل له بيت، البيت ليس فيه زكاة، أو كانت عنده سيارة تساوي مليونا يركبها يتنقل بها، فليس في تلك السيارة زكاة، إنما يكون من قابلا للنماء بالاتجار فيه ونحو ذلك. أما السيارة فلقول الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة. فهؤلاء أعني الذين امتلكوا النصاب، ودليل النصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس زوج صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. وأن يحول الحول على هذا المال المتملك، أعني بمجرد أن يبلغ المال النصاب احسب سنة منذ بلوغ النصاب، وبعد السنة فلتزكي على هذا المال. هذا وليس هناك دليل ثابت الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علم يدل على وجوب بلوغ الحول، حلول الحول على المال، فالأحاديث التي وردت في أنه يلزم حلول الظن ضعيفة الأسانيد، لكن على هذا جماهير العلماء، بل يكاد الإجماع أن يكون منعقدا على وجوب بلوغ النصاب وحلول الحول، مع أن الوارد من الأحاديث في إيجاب حلول الحول لا يثبت، لكن الإجماع منعقد على أن المال لا يزكى إلا إذا بلغ النصاب حال عليه الحول، باستثناء مسألة استثناها العلماء اسمها المال المستفاد. المال المستفاد الذي أتاك من غير كد ولا تعب ولا مشقة. شخص جاء وأعطاك قال لك خذ 10,000 جنيه، لماذا؟ هدية. فهذا المال الذي جاءك من غير تعب ولا كد ولا مشقة يسمى المال المستفاد. فهل هذا المال المستفاد يزكى في الحال والتو، أم أنه يرجأ سنة ثم يزكى بعد تلك السنة؟ فيرى جمهور العلماء أن المال المستفاد حكم حكم سائر الأموال لا بد من حلول الحول بعد بلوغ النصاب. ويرى بعض العلماء كعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه أن المال المستفاد يزكى فور قبضه. وكان عمر بن عبد العزيز يعطي الناس الأموال في الزنبيل ثم يأخذ منهم زكاتها في الحال والتو. هذا الأمر مستثمن عند البعض، أما الجمهور فشأنهم في المال المستفاد هو أنه يزكى بعد بلوغ النصاب حلول الحول. فهم؟ الحمد لله. فالأمر قد يرد ويتداخل. الآن معي 5,000 أو 10,000 جنيه مثلا، معي الآن 10,000 من الجنيهات بلغت النصاب، حسبت الآن ما بلغت النصاب من الآن، متى أزكيها؟ بعد سنة من الآن. لكن في خلال هذه السنة هذه 10,000 سمرت، فغدا أصبحت 10,100، بعد غد أصبحت 10,200، بعد شهر أصبحت 11,000، على رأس السنة المقبلة أصبحت 20 أو أصبحت 19. فلما جئت على رأس السنة المقبلة أحسب أموالي حتى أزكي عليها وجدتها على النحو المذكور، فكم على كم أزكي؟ هل أزكي على 10 التي بلغت النصاب وحال عليها الحول وأنتظر بالأخرى إلى أن يحول عليها الحول، أم ماذا؟ الذي يترجح من أقوال العلماء في هذا الباب أننا على رأس الحول نحسب المال الذي اجتمع معنا، اجتمع مع 20 أزكي على 20، لأن 10 الزائدة تولدت من 10 الأولى، تولدت من 10 الأولى. الشأن في ذلك كرجل له زريبة غنم عنده الآن 100 رأس، حسبت عليه الزكاة الآن على 100 رأس، بعد سنة جاء المصدق يجمع الزكوات منه فدخل الزريبة فرأى الأغنام أصبحت 200، فسيأخذ زكاة على 200 لأن 100 الأولى تولدت من الأصل، تولدت من الأصل. فلن يأتي ويقول له متى اشتريت هذه المعزة، متى ولدت تلك العمد، لن يكون هذا، إنما على الطبيعة يعد الأموال، يعد الأغنام الموجودة ويأخذ عليها زكوات. فعلى ذلك إذا كنت بقالا والآن حسبت رأس مالك البضاعة الموجودة في المحل بغض النظر عن الأصول الثوابت، أصول الثوابت كالثلاجة كالدرج كالموازين كالسكاكين كالأرفف، كل ذلك ليس عليه زكاة، إنما البضاعة الدائرة التي تباع وتشترى، فهذه البضاعة الدائرة تحسبها أنت الآن، بعد سنة حسابها إذا كانت بلغت النصاب ستأتي تحسبها ثانية على رأس السنة وتزكي على القيمة التي عندك ساعة حلول الحول. هذا يختلف شيئا ما عما إذا جاءك شخص وأعطاك 100,000 جنيه في نصف المدة قال هذه هدية لك، فيمكنك في حال الإهداء أن تنتظر حولا ما دامت الهدية مميزة وبعد ذلك تزكي عن هذه المئة، أما إذا كان المال متولدا من المال الأصلي فيزكى والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فأقول بالله التوفيق إن المال كي يزكى يجب أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول. كل شيء له نصاب، الفضة لها نصاب، الذهب له نصاب، البقر لها نصاب، الزروع والثمار لها نصاب، وهكذا الإبل لها نصاب، الغنم لها نصاب، فكل شيء له نصاب، فلا بد من بلوغ النصاب وحلول الحول على المال بعد بلوغ النصاب. هذا في الأصناف التي عليها زكوات، ولا تسمى أمور دب فيها النزاع، هل عليها زكاة أو ليست عليها زكاة، كالخيل مثلا، كالعسل مثلا إلى غير ذلك، وستأتي في مواطنها إن شاء الله تبارك وتعالى. أن ينزل ماذا حتى نزكي المال؟ أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول. النصاب كم هو؟ سيرى بعض العلماء أننا نقيس النصاب على نصاب الذهب، النصاب على نصاب الذهب 20 مثقالا، النقيص على نصاب الذهب الذي يعادل الآن بالجرامات ذهب عيار 24 يعادل 85 جراما، عيار 24، أما عيار 21 فسيكون الضرب كالآتي، سيكون الحساب كالآتي، ستضرب 85 في 24 على 21 فيكون المقام هو 21، ينتج تقريبا 97.2% من الجرامات من عيار 21. إذا أردت من عيار 18 ستكون الحسبة 85 جرام في 24 على 18 قد تصل إلى 114 أو أقل أو أكثر على حسب ما تخرج بها القسمة، مفهوم؟ فمن العلماء من قال إذا اجتمع معي مال بلغت قيمته النصاب الذي هو ما يعادل قيمة 97.2 جراما من الذهب أخرجت عن هذا المال، إذن أخرجت عن هذا المال الزكاة بعد حلول الحول. ومن العلماء من قال بل نقيس الأموال السائلة هذه الورقية على نصاب الفضة، ذلكم النصاب الذي يعادل تقريبا 597 جراما من الفضة، أي تقريبا 600 جرام من الفضة، فستضرب حينئذ 600 جرام في قيمة جرام الفضة، ولا أدري كم قيمته الآن، هل 3 جنيهات أو أكثر قليلا أو أقل قليلا. فإذا بنيت على نصاب الفضة ستبني على أنه إذا اجتمع معك مال بلغ 2000 من الجنيهات سيزكى هذا المال، أما إذا بنيت على نصاب الذهب فلم تزكي إلا إذا بلغ تقريبا 97.2 جرام، يعني تقريبا كم؟ 9,000 جنيه على وجه التقريب، مفهوم يا إخوان؟ إذا كان عندك 100 جرام من الذهب ستخرج عن 100 كلها، إذا كان عندك 80 جرام من الذهب لن تخرج عن أي جرام، مفهوم الكلام؟ هذا هو. نرجع فنقول بالله تعالى التوفيق إن الزكوات تؤخذ من المال النقدي وتؤخذ من الذهب وتؤخذ من الفضة وتؤخذ من الأغنام ومن الزروع، أما الخضروات فلا زكاة فيها عند جماهير العلماء كالخوك مثلا الذي يسميه البعض الفركس والرمان ونحو ذلك، فالخضروات عند جماهير العلماء ليس عليها زكاة. أما الأحناف فيرون أن الخضروات فيها الزكوات، واستدل بعض الأحناف بقول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وأجاب الجمهور بأن هذا في الذي يحصد، أما الفواكه لا تحصد. هكذا رأى الجمهور من العلماء أن الخضروات ليس عليها زكاة، وسيأتي الحديث على ذلك بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. وإجمالا ودخولا سريعا على مصارف الزكوات، إذ هي قد تعنينا بالدرجة الأولى الآن، نقول بالله تعالى التوفيق أن مصارف الزكوات الثمانية. قال سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات، المراد بالصدقات هنا الزكوات المفروضة بالإجماع، فكلمة الصدقة أحيانا تطلق ويراد بها الزكاة المفروضة، وأحيانا تطلق ويراد بها صدقة النفس. كلمة الصدقة أحيانا تطلق ويراد بها الزكاة المفروضة، وأحيانا تطلق ويراد بها صدقة النفس. أما كإسم الصدقة لماذا أطلق عليها الإسم؟ لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها أو صدق صاحبها في ادعاء الإيمان، فالإيمان له دلالات، الإيمان له دلالات، فكلمة الصدقة أطلقت لدلالتها على صدق صاحبها. فأقول بالله تعالى التوفيق الصدقة تطلق أحيانا في أقوال الفقهاء على صدقة التطوع، وأحيانا تطلق على صدقة الفرض. قوله جل ذكره إنما الصدقات للفقراء، إنما هنا حفظ الصدقات المراد بها الزكوات المفروضة. إنما الصدقات للفقراء هذا عام، وكل عام يقيد، كل عام يقيد وكل مطلق يستثنى منه. فهل كل فقير يكون مصرفا للزكوات أم لا؟ قطعا هناك استثناءات. فالكافر الفقير ليس بمصرف من مصارف الزكوات، الفقير الكافر ليس بمصرف من مصارف الزكوات. قلت لماذا؟ فجوابه لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، عفوا أقول لأن النبي قال إن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، أي من أغنياء المسلمين ترد على فقراء المسلمين. إذن استثنينا من الفقراء من الكفار، الكافر استثني، فلا تحل الزكاة لكافر إلا في حالة سيأتي التنوين عليها، وفي حالة ما إذا كان الكافر من المؤلفة قلوبه. لكن عموم الكفار الفقراء ليس بمصرف للزكوات. وهنا تنشأ أهمية معرفة الحكم، حكم تارك الصلاة هل هو كافر؟ لأنه إذا كان كافرا كفرا يخرج عن الملة فلا تحل فيه الزكاة، لكن إذا كان كافر كفرا عمليا فستحل فيه حينئذ الزكاة. فالذين يرون أن تارك الصلاة يكفر كفرا يخرج به عن الملة لا يجوزون إخراج الزكاة له، والذين يرون أنه يكفر كفرا ليس بمخرج من الملة إنما هو كفر عمل أو لا يرونه كافرا من الأرض يجوزون إخراج الزكاة فيه. وهذا الشيء الثاني المستثنى من الفقراء، إذا كان والدك فقيرا، أبوك كان فقيرا أو أمك كانت فقيرة، فالوالدان وهذا شبه المتفق عليه ويكاد الإجماع أن يكون منعقدا عليه أن الوالدين لا يصح إخراج الزكاة فيهما. إذا كان الوالد فقير فأنت أصلا ملزم بالإنفاق عليه، أنت يا ابن ملزم بالإنفاق عليه، إلا أن الخلاف قوي في البنت المتزوجة هي لا تلزم بالإنفاق على والديها، فمن العلماء من سوغ للبنت المتزوجة أن تخرج زكاتها في أبويها، أما الولد فلا يجوز له أن يخرج الزكاة في من يلزم الإنفاق عليهم. كذلك في ابنك، في ابنك هل تخرج زكاة لابنك؟ يرى الجمهور أن لا. هم الكلام؟ نعم. تاني اللي تاني مش حاجة تانية تتفعل. كل ما هناك قلنا الفقراء تستثنى منهم صنوف، منهم الكفار، منهم الوالدان، منهم الأبناء، صح؟ والزوجة، زوجتك إذا كانت فقيرة تأخذ من الزكاة؟ لا تأخذ، لأنك مسؤول عن الإنفاق عليها، فيجب عليك وجوبا أن تنفق على زوجتك. تقول المرأة أطعمني أو طلقني، بل الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الحاصل أن هؤلاء وإن كانوا فقراء لكنهم ليسوا بمصرف من مصارف الزكوات. ما حد الفقر؟ ما حد الفقر؟ العكس يصح، يعني العكس الذي ذكرت أنت، المرأة يصح لها أن تخرج زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الاحتياج، لحديث زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنها، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن عبد الله يزعم أنه أحق ولده أحق من تصدق عليهم، فقال النبي نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. فبنى عليه بعض العلماء أن المرأة يجوز لها أن تخرج زكاة مالها لزوج فقير معوز أو إذا كان الزوج من المصارف الثمانية عموما. ما حد الفقر الذي بناء عليه أعطي هذا الفقير؟ ما حد الفقر الذي بناء عليه أعطي هذا الفقير؟ الفقر أمره نسبي، الفقر أمره نسبي. هناك بعض البلاد الذي لا يمتلك فيها سيارة يقال عنه فقير مسكين، ولكن بلاد أخرى ليس كذلك. هناك بعض البلاد الذي لا يمتلك ثلاجة يقال عنه فقير، وبلاد أخرى ليس الأمر عندهم كذلك. فالفقر أمره نسبي، الفقر يختلف من حي إلى حي، من قرية إلى قرية، من بلدة إلى بلدة، من دولة إلى دولة. واضح الكلام؟ فمسألة الفقر نسبية والله تعالى أعلى وأعلم. وكما لا أخفى عليكم أن العرف له دور في تحديد المسائل أحيانا. خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، ما معنى خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف؟ قال فريق من أهل العلم أي بالمتعارف عليه بين الناس كأمثالك، كأمثالك. إذا كان مثلا وسط الناس يأكلون مثلا يأكلون بطاطس، وسط الناس يأكل، وزوج صباحا وظهرا ومساء مع الفول المدمس، فلها أن تأخذ من ماله إذا كان غنيا ما تقيم به شأنها، فترتقي من الفول إلى البطاطس وتصل إلى المستوى الذي عليه أترابها وأتلافها. فالعرف له دور للآتي ذكره، العرف له دور، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. إذا تصدقت المرأة من بيتها غير مفسدة فلا نصف الحديث إلى آخره. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا بعض العلماء، العرف هنا المتعارف عليه بين الناس، وهنالك أيضا لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، له دور في تقرير الأعراف السائلة في مسائل الإنفاق. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فإذا حد الفقر نسبي، كم يعطى هذا الفقير من تلك الزكوات، كم يعطى هذا الفقير من تلك الزكوات؟ من العلماء من قال يعطى ما تسد به حاجته ويصل به إلى مستوى الناس، مستوى من حوله من الناس، حيث يرتفع عنه اسم الفقر، حيث يرتفع عنه اسم الفقر، يعني يعطى إلى أن يرتفع عنه اسم الفقر. كذا قال بعض العلماء، وقال آخرون يعطى ما يكفي لمدة شهر ولا يعلم بهذا دليلا، وقال آخرون من أهل العلم بل يعطى ما يكفي لمدة عام من أجل أن الزكاة لا تخرج إلا في كل عام. ففي بعض أقوال العلماء في المسألة، الحد الذي يعطاه أو القدر الذي يعطاه الفقير، وكان من أمثل الأقوال أنه يعطى ما يرفع عنه اسم الفقر. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طبعا هذا ينبغي أن ينظر فيه إلى التسديد والمقاربة. إذا كان معك 1000 جنيه مثلا كزكاة، هل تعطيها لشخص واحد حتى يرتفع عنه الاسم؟ أما أنه ويكون أمامك 10 آخرون لا يملكون شيئا ويتضاغون، أن التسديد والمقاربة أولى. والذي يبدو أن التسديد والمقاربة أولى، والله أعلم. إذن كم من الفقير الذي يعطى؟ من الفقير الذي يعطى؟ نعم، ما حد الفقر؟ أمر نسبي، والأمر النائم كما نام إخوان أمر نسبي. حد الفقر حد نسبي، كم نعطي الفقير؟ ما تسد به حاجته أو ما يرتفع به عنه اسم الفقر، أو على قدر استطاعتنا. أنا أقصد المنتهى، منتهى الإعطاء، منتهى الإعطاء. هل أعطيه أن يصبح غنيا ثريا أم لا؟ إنما الصدقات للفقراء وللمساكين، والمسكين أحسن حالا من الفقير، عنده دخل لكنه لا يكفيه، أما الفقير فمعدم. هذا رأي الجمهور في هذه المسألة، وإن كانت هناك بعض الآراء فيها بعض المخالفات. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. من العاملون عليها؟ الموظفون الذين يوظفهم الإمام لجمع الزكوات من الناس وتصريفها على أهل الاحتياج، فهم الموظفون الذين وظفهم الإمام المسلم لجمع الزكاة من الناس وتوديعها على الناس. هنا طامة تحدث وبلية تحدث. إخوانك يعطونك بعض المال، ونخذ هذا المال ووزعه على الفقراء. في الحال بعض الذين قلت ضمائرهم وذممهم يجعل نفسه من العاملين عليه، يقول أخذت 1000 للتوزيع فأنا من العاملين، وبكل شراهة يتسلط على أعظمه باعتبار أنه من العاملين. هذا نصاب كبير ولص ولص. فما الذي نصبك أنك تكون من العاملين؟ أنت نصبت نفسك وما نصبك أحد. ولو أعلمنا قلنا للناس يا ناس عندنا أموال زكاة نريد جمعها وتوزيعها، من المتطوع؟ سيتطوع لنا مئات. فأول لي أنني أخذ شخصا متطوعا من أن أخذ شخصا موظفا، إلا إذا وظفه الإمام المسلم، فالإمام الذي وظفه ورآه كفءا وأمينا هو الذي يعطيه بناء على توظيفه، ويعطيه من المال القدر الذي يراه مناسبا له. أما أن تكون في جمعية، جمعية شرعية أو جمعية أنصار سنة أو جمعية أخرى، وتقول أنني مسؤول عن جمع المال من الأغنياء وتوزيع، أو لم تكن في جمعية كنت رجلا صالحا وناس يعطونك وأنت بثقتين فيك وأنت توزع ذلك وتقول أنا من العاملين عليها، وتأكل، إنما تأكل حراما وسحتا، لأن غيرك من الناس متطوعون كثيرون، ونحن مع مصلحة الفقير حيث جاءت. واضح الكلام يا إخوة؟ فهذا الشيء، فإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم الموظفون الذين يوظفهم الإمام لجمع الزكاة وتوزيعها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نواصل الإتيان على الآية الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والعاملون عليها تقدمت الإشارة إليهم، والمؤلفة قلوبهم، وهم على أصناف. صنف من المؤلفة قلوبهم مسلمون ضعفاء الإيمان يخشى عليهم من الردة، يخشى عليهم من الكفر والردة ومظاهرة أهل الكفر على أهل الإسلام. هؤلاء المؤلفة قلوبهم وإن كانوا من الأغنياء يعطون مالا كي يثبتوا على هذا الدين، وكي تحفظ بهم شوكة المسلمين. قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من هؤلاء، ونص الكتاب العزيز، نص الكتاب العزيز يشجع على ذلك. وهنا أيضا تحدث الزلات من بعض التجار الكبار، مثلا خاصة تاجر كبير يخشى من الضرائب، فهذا من الموظفين في الضرائب يعطيهم مالا ويقولهم من المؤلفة قلوبهم. في بعض الدول تاجر كبير يذهب إلى ضباط الجوازات الذين يعطونه تأشيرات الخروج والعودة ومكاتب الاستخدام، ويعطي الضباط أموالا من باب أنهم من المؤلفة قلوبهم ويحتسبوها من الزكاة. ضرب من التخريف وضرب من أكل الأموال بالباطل، لأن الأموال حق للفقراء وحق للمساكين، ولا يحل كل هذا والله أعلم. فالمؤلفة قلوبهم صنفان أو أصناف، منهم قوم مسلمون ضعفاء الإيمان يخشى عليهم إذا لم يعطوا من المال أن يرتدوا، والصنف الآخر قوم من الكفار يعطون مالا مداراة حتى لا يغيروا على بلاد المسلمين أو لا يظهروا كافرا آخر على المسلمين. هؤلاء وأولئك صنفان ذكرهما العلماء. ولا يرد علينا هنا ما ينقل عن أمير المؤمنين عمر أن سهم المؤلفة قلوبهم قد انتهى. قد يكون انتهى في زمانه، لكن استجد في أزمنة بعد زمن أمير المؤمنين عمر لضعف المسلمين وقلة حيلتهم والله أعلم. إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، وهذا السهم لا يكاد أن يكون موجودا الآن، فالعبيد والإماء قد ألغتهم الأمم المتحدة الكافرة، ولم يعد هناك عبيد الآن ولا إماء إلا في دول قليلة لا تكاد تذكر. والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين. والغارمون صنفان، الصنف الأول من الغارمين المدينون، شخص مدين وليس عنده من المال ما يسدد به الدين. والصنف الآخر رجل تدخل للإصلاح فتحمل حمالة فله أن يعطى بقدر تلك الحمالة والله أعلم. والغارمين رجل تدخل للإصلاح بين قوم فتغرم غرامة، أو شخص كفل شخصا آخر وتغرم غرامة لم يكن بينهما تجارة إنما كفله لوجه الله فتغرم غرامة، مثل مثلا شخص أسلم فقمت مثلا على سبيل المثال بإعطاء مبلغ من المال له على أن يجمع هذا المال فيما بعد أو أي سبيل من السبل، ليس هذا التمثيل فقط، فتغرمت الغرامة وليس لي فيها شأن، فمثل هذا يعد غارما عند فريق من العلماء وتحمل حمالة. والغارمين وفي سبيل الله، هنا الإشكال الكثير الكبير الذي يدخل على البعض، وفي سبيل الله عند الجمهور المراد به الجهاد وتوابعه، الجهاد في سبيل الله. أما أعمال البر عموما هل تدخل في سبيل الله؟ عند الجمهور لا تدخل، بنوع المساجد، المستشفيات، رصف الطرق، بناء المدارس، مصاريف المدارس، كل هذا لا يدخل في بند في سبيل الله عند الجمهور. ولا تحل زكاة المال للقنوات الفضائية، حرام أن تعطى الفضائيات من زكوات الأموال، من أصحابها تجار ومشاريعهم استثمارية وأصحاب مليارات، وفضلا عن ذلك كله فهم ليسوا مصرفا. ولا يصح طبع الكتب الدينية من زكاة المال، ولا توزيع الشرائط الإسلامية من زكاة المال، ولا يحل مشروع إفطار الصيام من زكاة المال، كل ذلك من الصدقات ليست من زكوات الأموال. وما لذلك لأن بعض إخواننا يهرون في الفتية في هذه المسائل ويجوزون كل هذه المصارف ويجوزون إخراج زكاة المال في كل هذه الصور، ولا تحل زكاة المال إلا للأصناف الثمانية المذكورة. أما البند الذي يتحركون فيه فهو بند في سبيل الله، فبند في سبيل الله عند جمهور العلماء الجهاد، الغزو في سبيل الله، الجهاد سواء كان الغزو أو الدفاع عن ثغور المسلمين. وقد يقول قائل إن المحاضر مثلا أو الداعي إلى الله يدافع عن ثغور المسلمين، فنجيبه بأن الدعاة إلى الله كانوا موجودين زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الدعاة إلى الله كانوا موجودين زمن رسول الله، ولم يرد أن الدعاة إلى الله ولا الوعاظ ولا الخطباء كانوا يعطون من زكاة المال لمهنتهم، إنما يعون لصفة أخرى، إما لفقر أو لمسكنة أو لغرم أو لغير ذلك، مفهوم الكلام؟ فالذي يصوروه ويقولون الآن أن أعمال البر عموما تدخل في سبيل الله، تدخل في الزكاة، فنقول قد كانت أعمال البر في زمن النبي، زمن النبي كان مليء بأعمال البر، ولم يكن أحد يشتري تمرا ويأتي به لأهل الصفر ويحسبه من زكاة المال. فأعمال البر من دعوة إلى الله ونصر من خير، وكل ذلك كان في زمن النبي أيضا، وفي زمن الأئمة كأحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، ولم يعتبروا ذلك من زكوات الأموال، إنما من الصدقات، إنما هو من الصدقات. وكانت هناك أوقاف وأحباس تحبس، أما زكاة المال فللمصارف الثمانية. وأعيد مذكرا، لا ترسل رسالة على الاس ام اس أو سي ام اس وتحتسبها من زكاة المال، هذا لا يصح لك وليس في محله، وليس في محله أبدا، بارك الله فيك. أما مبالغ الصدقات الجارية فأنت حر الصدقة الجارية، الحمد لله أبوابها متسعة، لكن الزكوات المفروضة لها مصاريفها الثمانية التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وفي سبيل الله، اختلف في الحج هل يدخل الحج في سبيل الله، فالجمهور على أن الحج لا يدخل، وغاية ما استدل به الحنابلة القائلون بأن الحج يدخل في سبيل الله أن النبي حمل امرأة على إبل الصدقة للحج، امرأة أرادت أن تحج فحملها النبي على إبل الصدقة، فهذا مستند بعض الحنابلة القائلين بأن الحج يعتبر في سبيل الله، ويصرخون على إصرار أن تعطي شخصا من زكاة المال كي يحج. أما الأكثرون فقالوا الحج ليس في سبيل الله، لأن الله قال ولله على الناس حج من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولم يقنعوا بحادثة حمل النبي امرأة على إبل الصدقة للحج، لم يقنعوا بها كدليل معمم، إنما قالوا تلك حالة خاصة، الإبل سيرة سيرة، الإبل سيرة سيرة، فإذا ركبتها امرأة فلا نسوغ بهذا الركوب أن يعطى كل حاج أموالا من الزكوات للحج به. فمسألة الحج فيها القولان للعلماء، الأكثرون على أن الحنابلة فريق كبير منهم يجوز ذلك، مستنده مسألة ابن الصدقة أو حمل امرأة على ابن الصدقة للحج. مالك؟ ليس طلب العلم في سبيل الله، من خرج في طلب العلم في سبيل الله حتى يرجع لا يثبت سندا. وأيضا معنى فيه تفصيل، يعني إذا كذا طلب العلم في الله وكل إخوانك الجلوس مصرف من مصارف الزكوات بهذه الطريقة، سيكون كل هؤلاء الجلوس مصرف من مصارف الزكوات، وسيكون كل طلبة كليات أصول الدين وكل طلبة الشريعة وكل طلبة الدراسات الإسلامية، لأنهم طلبة علم متسربون، فسيكونون بهذه النسبة مصرفا للزكوات. وابن عباس كان يطلب العلم وكان لا يطلب. أنت أسألك، ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وغير هؤلاء كانوا يطلبون العلم، متى يكون طالب العلم في سبيل الله؟ متى يكون مصرفا؟ لا أقول في سبيل الله، متى يكون مصرفا؟ لا يكون مصرفا لكونه في سبيل الله، إنما يكون مصرفا إذا أتى إمام المسلم وقال هذا الطالب يظن به النبوة ويظن به نفع الإسلام والمسلمين، والطالب قادر على التكسب، فقال سنفرغك يا طالب لسد ثغر من الصغور صغور المسلمين ونكفيك المؤونة، فحينئذ سيصبح فقيرا لعدم اكتسابه، فإذا أصبح فقيرا أصبح محلا للزكوات. واضح؟ لكن هذا أنه طالب علم غني، طالب علم معاه مليون ومفرغته لطلب العلم، هل نقول يأخذ هذا الذي يمتلك مليونا من زكوات الأموال؟ والمسألة فيها بعض التجميل ببعض العلماء المعاصرين، بعض التجميل ببعض العلماء المعاصرين، ونقل الإمام النووي عن بعض الشافعية ووجود لبعض الحنابلة تفصيلات، لكن إجمالي أقوالهم ليس كل ما قال من طالب علم أنه يعطى من الزكاة، إنما لذلك ضوابط بارك الله فيك، وإلا فحضور المحاضرات وكلها طلب علم، مفهوم؟ والآن طلبة علم كثيرون جدا يتكاسلون، لن يجد وظيفة ألا كفل منه، ولن سوغ لنفسي أن يكون مصرفا، وليس هكذا، ولم يكن كذلك الأمر على عهد الأتلاف الصالحين، إنما المجوزون قيدوا ذلك بقيود شديدة. والله أعلم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل رجل مسافر ليس معه من المال ما يكفي لرجوعه إلى بلده، أو ليس معه ما يقيم أمره كغيره، ولو كان غنيا في بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده ويجعل شأنه كشأن سائر الناس. والله أعلم. نعم تجوز الشباب تدويج الشباب ليس بندا ما ورد فيه إلا الحديث ثلاثة حق على الله يعونهم الناكح يريد العفاء والمكاتب يريد الأداء والمجاهد في سبيل الله هل كلمة حق على الله يعونهم معناها أننا نساعدهم من مال الزكاة ليس ذلك بصريح وهناك آية في المكاتبين آتوهم من مال الله الذي آتاكم هل مال الله الزكاة أو مال الله الذي نتملكه نحن كرأس مال لنا فليس بصريح أننا نزوج الناس من أموال الزكاة ولكن ممكن أن يقال ننظر إلى الشخص إن كان فقيرا أعطيناه لفقره إن لم يكن فقيرا لا نعطيه هذا الأصل لكن كبند أو كنص صريح رسول الله عليه الصلاة والسلام لا أعلم نصا إلا أن من العلماء من قال الذي لا يستطيع الزواج يعد فقيرا فيعطى وعلى هذا القول تحفظ على هذا القول بعض التحفظ والله أعلم نعم أي سؤال في الزكاة دبوات على كلمة نعم عليه. لا أراجع سند عن عمر رضي الله عنه نعم ممكن سنقول لك أراجعها هل زوجهم من بيت مال المسلمين كما كان الرسول أحيانا يقضي عن الناس ويأمر بالتزويج يعني زوج النبي ناسا من آل البيت من بيت مال المسلمين لكن ليس من الزواج من الغنيمة لكن ليس من زكاة المال فأراجع عن أثر عمر نعم تفضل ارفع الصوت مدين يستطيع السداد بعد زمن يعني هو الآن مثلا مديون بألف جنيه ويتقاضى راتبا شهريا يستطيع أن يسدد منه كل شهر 100 هل يصبح مصرفا الآن؟ نعم هو الآن مصرف من المصارف ويستحقه نعم أي سؤال يتعلق بالزكاة أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد يقول إذا دخل وقت الظهر وحاضت المرأة ولم تصلي يعني دخل وقت الظهر المرأة جلست بعد الظهر بساعة مثلا ثم حاضر هل تقضي صلاة الظهر بعد أن تطهر؟ في هذا قولان لأهل العلم والنظر أنها لا تقضي لعدم ورود ذلك القضاء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمت والله أعلم هل يجوز إخراج جزء من الزكاة كأدوية طبية للفقراء؟ لا يجوز لشخص أن يذهب إلى صيدلي ويعطيه ثمنا مبلغا من المال وقل سأحول لك المرضى ويحتسب من زكاة المال لماذا لا يجوز؟ لأن الفقير أولى بالمال وبالتصرف فيه إذ هو صاحبه فكونك تلزمه بشراء دواء بزكاة المال ليس من حقك قد أكون أنا كمريض أحتاج إلى أكل أحتاج إلى شرب أحتاج إلى لباس ألبسه أحتاج إلى إعالة أسرتي أحتاج إلى سد ديني فكونك تلزمني أن لا أصرف زكاة المال إلا في دواء فقد تدخلت في شؤوني وافتأت علي فلا يصح أن يعطى الصيدلي مبلغا من زكاة المال وأحول عليه المرضى يأخذون الأدوية لأني تدخلت في حق الفقير بما ليس لي ولا يصح أن أفعل ذلك مع طبيب لا يصح أن أفعل ذلك مع طبيب نعم إذا احتجت مريضا أو أتاك مريض برصدته وقال في رسالة سلمه المال وهو يتصرف كيف يشاء ليس لك أن تتدخل في أموره. المال حق له، المال حق له، حق للفقير، وفي وجه من الوجوه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أنها مال الزكاة، فالمال حق له ثابت له، إنما الصدقات للفقراء. فلا يجوز لي أن أتدخل في شأن الفقير ألزمه بصورة معينة، لا يصح لي أن ألزمه بسداد دين معين، ولا بأن يأكل أكل معينا كالذي يفعل لم يذهب يذبح بقرة يشتري من زكاة المال ويذبحها ويوزع على الناس. من أدراك يا أخي أنا أريد أن أكل لحمة؟ لو أنا خيرت بين 40 جنيه ثمن الكيلو اللحمة والـ30 وبين كيلو اللحمة، أنا ممكن أختار الكيلو، أختار المال. فبالنسبة لي أريد أن أشتري 15 كيلو أرزا بالـ40 جنيه تكفيني وأسرتي. فبالنسبة لي أريد أن أشتري ثيابا، هب أن الأطفال عندهم مدارس أريد أن أنفق عليهم. فكونك تشتري لحما أو تذبح بقرة وتعطيني كيلو وتحتسبه من الزكاة، أنت تغش نفسك لا تغش الفقير، تغش نفسك لا تغش الفقير. فلا يجوز إفطار الصائم ولا الحقائب التي تصنع في رمضان. من أدراك أن نحتاج أكل بزكاة المال؟ ممكن أحتاج ألبس، ممكن أحتاج ألبس، ممكن أحتاج أسد ديني، فلماذا تجبرني على اللوبيا والفاصوليا التي تشتريها لي؟ ما دمت رشيدا لست بسفيه، أعطيني المال وأنا كفقير حق لي أن أتصرف في أموالي. واضح الكلام؟ الاجتهادات الآن تكثر، واحد يبدأ يشتري غسالة لوحدة تريد الزواج يقول لك احسبها من زكاة المال، لا، لا يجوز لك. إن كانت فقيرة سلمها الأموال في يديها ما دامت رشيدة، أو لأوليائها ما داموا رشدا وهم يتصرفون، وهم يتصرفون. أما التلاعب بزكوات الأموال في هذه الأزمنة فلا يجوز ولا يحل. أحذر نفسي وإخواني من مثل هذا التلاعب، فإنه يضر بك يا صاحب المال قبل غيرك. الفقير أمام الله صحته بريء، أنت المشكلة فيك أنت، أنك أجبرت الفقير على صورة معينة من صور الإنفاق. نعم. نعم. لا ما حدش حول بعد حلول بعد بلوغ النصاب. هل يجوز إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية؟ نعم يجوز، إذا كان القائمون عليها أمناء ويوصلونها إلى مصاريفها. فهناك زكوات في الأسهم؟ نعم هناك زكوات في الأسهم والسندات، أما متملك. هناك فتوى صدرت من شخص له مسؤولية، فتوى غريبة في الحقيقة، نحن ندور بين أمور غريبة يعني. الفتوى حاصلة صدرت هذه الأيام والبعض اضطر بها، وقال هذا المفتي القائل بهذه الفتوى إن الودائع التي في البنوك ليست عليها زكوات، يعني إذا الإكمال المجمودة في البنك مثلا 100,000 ولا 200,000 ليس عليها زكاة أو أكثر. وكان قياسه غريبا عجيبا يعني مضحكا في الحقيقة، ضحكة تعجب من قلة الدين أو من قلة الفهم. يقول هذا رجل معه 100,000 اشترى بها سيارة، السيارة ليست عليها زكاة لأنه يركبها، وهذا معه 100,000 اشترى بها شقة ليست عليها زكاة، وهذه عنده 100,000 فلاح اشترى بها فدان ليست عليه زكاة. فيقول كما أن هؤلاء ليس عليهم زكاة، هل نأتي للضعيف الذي لا يستطيع التصرف ونلزمه بالزكاة في 100,000؟ نقول القياس الغريب العجيب. وللأسف كثيرون من الناس اتبعوه على هذه الفتية الزائرة، عياذا بالله من الزائر. ف... فمن عروض التجارة عليها زكاة ولا التفات إلى القول الضعيف القائل بأنه ليس عليها زكاة. عروض التجارة عليها زكاة. نعم نعم أنه داع في البنوك ده مسألة تانية الله يحفظكم. طبعا طيب هنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في معنى توزيع جوائز لبعض حملة كتاب الله العزيز بعد صلاة